بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية، وقال ابن عقيل في الفنون: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، فظاهره يصح إذا لم يعلم، والظاهر أن مراده بالعلم أيضا الظن، وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه. فإن قيل ظن التحريم لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به، ولا يلزم من هذا أن يخاصم في باطل فلا معارضة بينه وبين ما سبق. قيل: ليس المراد من التوكيل وصحته إلا المخاصمة فيما وكله فيه مما يعلمه أو يظنه باطلا، وإلا فكان يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاصم في باطل، فلا مفسدة في ذلك. وقد دل كلامه على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه، وعلى هذا عمل كثير من الناس، أو أكثرهم يتوكلون ويدعون مع الشك في صحة الدعوى وعدمها، لأنه ليس بمخبر عن نفسه، وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه، لكونه لا يلحن بحجته، ولأن الحاجة قد تمس إلى ذلك لكثرة مشقته، وهذا بخلاف المدعي لنفسه لخبرته بأحواله وقضاياها، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذا اللقاء الثاني عشر في كتاب الإمام العلامة المحدث الفقيه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى، الموسوم بالآداب الشرعية، أن نواصل كلامنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 29 صبيحة 30 من شهر الله المحرم عام 26,400. يقول رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن عقيل: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، وظاهره يصح إذا لم يعلم، والظاهر أن مراده بالعلم هنا الظن، وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه. وكنا قد تكلمنا على طرف من هذا وصوره في لقائنا السابق، وذلك أن الموكل، وتكلمنا عليه في لغة العصر اليوم بالمحامين، المحامون، وما أدراك ما المحامون؟ هؤلاء الذين يتوكلون للناس، فينبغي لهم أن يعلموا هذا ويتقنوه إبراء لذممهم وتصحيحا لنياتهم. والمراد بتصحيح النية أن يكون مقصده إعادة الحق إلى نصابه، أي إلى صاحبه الذي ظلم، لا أن يكون مقصده الدينار والدرهم، أن يحصل مالا ولا يهمه،
أقلب المظلومة ظالما أو الظالم مظلومة. فهنا بدأ ابن مفلح رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن عقيل في كتابه الفنون قوله: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة. يعني إذا كان الموكل الذي جاء إليك يطلب منك أن تنوب منابه أو تقوم مقامه في المطالبة في هذه القضية أو المرافعة فيها أمام الخصم عند القاضي، هذا الموكل إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. فإذا علمت أنه ظالم فإنه لا يصح توكيله إياه. والوكالة هذه يقول ابن عقيل عنها: لا تصح حتى لو وكلك. فمن علم أن موكله ظالم فلا يجوز التوكل له. لماذا؟ لأنه حينئذ يسعى في إعانة ظالم وإبطال حق، وهذا أيضا من التعاون على الظلم والعدوان، وهو الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه معاونة لهذا الظالم على ظلمه وتقوية له على أكل مال الغير بغير وجه حق. وعليه فيكون حينئذ عليه النصيب الكبير من الإثم. لماذا؟ لأنه يشمله الحديث الذي سيأتي معنا، لأنه مخاصم في باطل ويعلم أنه مخاصم في باطل. فإذا كان يخاصم بباطل وهو يعلم ذلك فلا يزال في سخط الله، عافانا الله وإياكم من ذلك كما سيأتي معنا في الحديث. وهل العاقل يسعى في سخط الله؟ حاشا وكلا، إن العاقل يفر من غضب الله وسخطه إلى عفوه ومغفرته ومرضاته. فهذا القول أدلته ظاهرة من الكتاب ومن السنة وبإجماع العقلاء على أن هذا أمر محرم. فهذا الكلام وهو قوله إذا علم أن موكله ظالم فإنه لا ينبغي له، يقول المصنف: الظاهر أن هذا على حسب غلبة الظن، فالعلم هنا هو غلبة الظن. فإذا غلب على ظنه أن ذلك الموكل هذه حاله لا يجوز. لا، كيف؟ قال: لأنه يبعد جدا أن يعلم أن موكله ظالم ومع ذلك يقوم بهذه، يقوم له بالتوكل عنه. يبعد جدا القوم به مع تحقق ظلمه، يعني يبعد جدا في عقول العقلاء أن يكون الموكل يعرف أن الموكل له ظالم ثم يقبل وكالته. وهذا يوم أن كان الناس ناس معشر الإخوة، والآن إلا من رحم الله يقولون المحامي الفلاني بارع، والمحامي الفلاني خطير، والمحامي الفلاني بلغة بعض البلاد جدع، ما تناول قضية وخسرها. فهذه هي السمعة عند الناس. فبالله معشر الإخوان، لو أدرك هؤلاء الناس ابن عقيل أو ابن مفلح ما عسى أن يقولوا؟ أيتصور هذا ولا ما هو يتصور؟ في عقول العقلاء نعم لا يتصور. أما الآن وقد ضعفت الزمن إلا من رحم ربه، وضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس إلا من هدى الله، وتنوعت المغريات وزادت الشهوات في النفوس، فإن كثيرا من هؤلاء المحامين في كثير من الأحيان يغلب على ظنه هذا، بل بعضهم يعلم أن موكله مبطل، ومع هذا يقول ما عليه نحن نسويها لك. وهذا الكلام لا نقوله نحن تخرصا ولا رجما بالغيب، وإنما نقوله من واقع التجربة والسؤالات التي تلي. يقول ما يهمك، ما عليك، أنت عليك تدفع المبلغ، عندك استعداد تدفع 100,000 200,000 نصف مليون، ما عليك، تعتبر القضية في جيبك. وهو يعلم أن موكله مبطل، فنسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هذا القول وأن المراد به غلبة الظن هذا صحيح، فإذا كان يغلب على الظن فهذا هو المراد بالعلم هنا. لكن إذا تجاوزه إلى ما ذكرنا وهو الجزم بأن موكله ظالم، كما نعرفه من عدد ممن يذكر هذا عن عدد من المحامين أو الموكلين الذين لا هم لهم إلا تحصيل المادة، لا شك أن هذا أمر خطير. والوكالة هنا غير صحيحة، لماذا؟ لأنها في باطل، والموكل يخاصم في باطل، وهو يعلم أنه باطل أو يغلب على ظنه أنه باطل، فلا بد حينئذ من التحري. وإذا قيل إنه يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاطب في باطل فلا مفسدة في ذلك، يعني إذا علم بهذا وتغافل وذكر فإنه حينئذ يصحح العقد. كيف؟ يقول يا أخي أنت وكلتني وأنا لك علي أن أجتهد في إيصال كل حق إلى صاحبه، فإن أردت ذلك عقد الوكالة، فإن وافق على هذا صحت الوكالة، وإن لم يوافق فإنه لا يجوز أن يمضي في هذا العقد مع موكله. لماذا؟ لأن هذه الصورة التي فيها التصحيح لا مفسدة فيها، الصورة الثانية التي صحح العقد عليها لا مفسدة فيها، وإنما كل ما في الأمر أنني أجتهد، فإن رأيت لك حقا أو مدخلا وجيها صحيحا في الشرع دخلت فيه، وإلا فلا. فإذا وافق على ذلك صح هذا العقد، وإن غلب على ظنه ذاك. لماذا؟ لأنه حينئذ يتحرى ويتأمل ويتبين، فإذا ظهر له الحق مع خصم موكله أقر له بذلك واعترف له ذلك، وأقنع موكله أن لا حق له في هذا شرعا. فإذا كان كذلك نعم، فتصحيح العقد على هذه الصورة صحيح، وتمضي هذه الوكالة، وحينئذ فلا شيء يشوبها. نعم.
قال
والدليل على ذلك الواقع العملي، الدليل على هذا الواقع العملي بين الناس، فإن كثيرا من المتوكلين الذين يتوكلون لأقوام أو لأشخاص يتوكلون لهم وهم على شك نسبي في صوابهم وعدم ظنهم، ومع هذا تصح هذه الوكالة وتصح الدعوة بها. لماذا؟ لأنه إنما يخبر عما يقول به من وكله، لا أنه يخبر عن نفسه. هذا الوكيل الذي وكله زيد من الناس إذا جاء وتكلم غاية ما فيه أنه يحكي قول موكله، فإذا ظهر أن الحق مع خصمه، مع خصم موكله، فلا شيء، لأنه يقول إنما دخلت على ما ذكره لي الموكل لا على ما أعتقده أنا، وأنا لا أعلم خفاياه. فقد يظهر لي الوكيل الموكل أشياء ويغيب عني أشياء، فإذا كان أمر كذلك فإنها تصح الوكالة. وعلى هذا عمل كثير، بل على هذا عمل الناس إلى اليوم. فإذا كان كذلك فنعم، إذا كان كذلك فنعم، يعني مع وجود الشك نعم ينفي، أما مع غلبة الظن أن موكلك ظالم، أو مع العلم اليقين أن موكلك ظالم، ففي هاتين الصورتين لا تصح الوكالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال أبو داود: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير.
الآن شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة على بيان بطلان الذي ذكرناه من صحة من عقد الوكالة لمن وكلك وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه ظالم، إما أن تكون جازما أو غالب الظن والراجح لديك أنه ظالم. بدأ الإمام يسوق الأدلة على ذلك. نعم.
قال: وقد قال أبو داود: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: وحدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن يزيد العمري بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. انتهى كلامه. فالترجمة توافق ما سبق من كلام القاضي. والخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه، فهل يكون مذهبا له؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والظاهر أنه لا يخالفه. والخبر إنما يدل لما سبق في كلام ابن عقيل كما تراه. والإسناد الأول صحيح، والثاني إنما فيه المثنى بن يزيد، تفرد عنه عاصم بن محمد المذكور فيكون مجهولا في اصطلاح المحدثين، لكن يقال عاصم كبير من رجال الصحيحين، فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله، مع أنه متابع للإسناد الأول، فهذا حجة في المسألة والله أعلم. ورضغة الخبال بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وبفتح الخاء والباء الموحدة صديد أهل النار، اللهم أجرنا والمسلمين منها.
هذه الأدلة يسوقها رحمه الله للدلالة على ما قدمه، فينقل عن أبي داود رحمه الله في كتابه الفجر السنن، وهو عمدة عند الفقهاء، حتى أن كثيرا منهم بشدة اعتمادهم عليه أصبح يعجو إليه مع وجود الحديث الصحيح لكثرة تعويلهم عليه، وهو حكم بين أصحاب المذاهب. فساق ترجمة الإمام أبي داود رحمه الله، ثم ساق الأحاديث تحت: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، أي ما حكمه؟ باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. تقدير الكلام ما حكمه؟ حكمه هذا الذي سيأتي، فاستمعوه يا عباد الله. ساق تحته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد الله عز حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطله وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وهذا هو الشاهد للمسألة، هذا هو محل الشاهد من الحديث للمسألة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. فهذا الحديث تضمن ثلاث مسائل: الأولى الشفاعة في الحدود، والثانية الخصومة في الباطل مع العلم به، والثالثة البهتان، وهو من قال في مؤمن ما ليس فيه. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، بشيء فيه لكنه يكرهه، هذه هي الغيبة. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فقوله إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته هو هذا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة القبال حتى يخرج مما قال. والشاهد معنا كما قلت لكم من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع، عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث الأول، الدليل الأول، من خاصم سواء عن نفسه أو عن من وكله، فإن من هنا إيش؟ تفيد العموم، تفيد العموم، وهو يعم من كان مخاصما عن نفسه او مخاصما عن غيره، والمخاصم عن غيره هو الوكيل. فاذا خاصم عن من وكله ورافع عنه وجالس امام القاضي نيابه عنه وهو يعلم، فانه لم يزل في سخط الله جل وعز حتى ينزع. وهذا الخبر دال على التحريم، لأنه من المتقرر في الأصول، أصول الفقه، أن الحديث إذا جاء على مثل هذه الصورة، يعني صورة الخبر، إلا أنه يفيد النهي، يفيد التحريم، يفيد التحريم. فهنا حينما قال عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل فهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أفاد ذلك حرمة الخصومة في الباطل عن النفس وعن الغير، فشملت حينئذ الوكيل، فيدخل في هذا الوعيد عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما المسألتان الأخريان فستأتيان معنا كل واحدة في بابها بإذن الله تعالى. والحديث الآخر أو الطريق الآخر باللفظ الذي جاء به أيضا أبو داود: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. فهذا هو في معنى الحديث الأول. اللفظ الثاني هو في معنى الحديث الأول، لأن الأول من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله، والسخط هو الغضب، أليس كذلك؟ هو الغضب الذي جاء في اللفظ الآخر: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. وهنا لم يزل في سخط الله عز وجل، فالمعنى واحد كما قال ابن مفلح رحمه الله. والثاني أصرح في العبارة إذ صرح بالمعاون، فالأول يتضمنه لفظ العموم من، والثاني نص على المعاون بالذات بعينه. فإن الأول قوله من خاطم كما قلنا يشمل المخاطم عن نفسه، والمخاطم وكيلا متوكلا عن غيره، لأنه يندرج بهذا العموم. الثاني لا، تصريح بالنص على المعاون، والوكيل معاون. فإذا كان الموكل ظالما والوكيل يعلم أنه ظالم، يغلب على ظنه أنه ظالم ويستمر في الوكالة له، ألا يكون معاونا له على الباطل وعلى الظلم؟ ها معشر الإخوان، يكون معاونا ولا لا؟ نعم يكون معاونا. فمن أعان على خصومة حينئذ بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، فنعوذ بالله من أليم غضبه وعقابه. ففي هذين اللفظين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة على تحريم الخصومة بالباطل والوكالة فيها، على تحريم الخصومة بالباطل والوكالة فيها، وهو حجة في المسألة ظاهرة. هذا الحديث بلفظيه حجة ظاهرة في هذه المسألة. والطريق الثاني، وإن كان في بعض رجاله من يجهل حاله، إلا أنه منجبر بالطريق الأولى، فهي متابعة له. فإن الطريق الأولى من طريق يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والطريق الثانية من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا النوع يسميه علماء المصطلح المتابعة القاصرة أو المتابعة النازلة، وهذه أقصر مرتبة من مراتب المتابعات عند علماء الحديث، وهي التي يلتقي فيها الراوي بمن يتابعه ولو في الصحابي ولو في الصحابي. فهنا المتابعة حصلت في الصحابي، فإن الطريق الأول أحمد بن يونس، زهير، عمارة، يحيى بن راشد، عبد الله بن عمر. الثاني علي بن حسين بن إبراهيم، عمر بن يونس، عن إبراهيم، عن عاصم بن محمد بن زيد العمري، حدث المثنى بن يزيد، عن مقر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه المتابعة قاصرة جدا، لأنها لم تلتقي الطريق الأولى مع الطريق الثاني مع الطريق الأولى إلا في عبد الله بن عمر، فهي متابعة قاصرة، وهي آخر المراتب قصورا التي ليس بعدها إلا الشاهد. يختلف الحديث في مخرجه وهو الصحابي فيكون شاهدا، أما إذا التقى الراوي مع الراوي الآخر الذي يتابعه في شيخه فهي المتابعة التامة، فإن التقى معه في شيخ شيخه فهي قاصرة لكنها القصور قليل، يعني ضعيف، ليس بالكثير فيها، هين أمره، يسير القصور، يسير. أما هذه فالقصور فيها كامل، بحيث إنه لم يلتقي المتابع مع المتابع إلا في الصحابي. وعلى كل حال الذي يهمنا أن الطريق الثانية منجبرة بالطريق الأولى كما قال ابن مفلح رحمه الله، فيشد الطريق الأول الطريق الثاني، ولله الحمد، والمعنى واحد ما تغير، وهو حجة قاطعة في هذه المسألة. ورضغة الخبار بفتح الراء راء والغين المعجمة، رد غاء رد غاء، وتكون الدال المهملة يعني التي لا نقص فوقها، وبفتح الخاء والباء الموحدة، صديد أهل النار والعياذ بالله. فمن يستطيع أن يسكن في هذا ويصبر عليه صديد أهل جهنم، عصارة أهل النار والعياذ بالله. إن النفس عافانا الله وإياكم لا تستطيع تحمل الرائحة الكريهة خفيفة الكراهة في الدنيا، فكيف بها في نار جهنم وقد احترقت وغلت وسالت وزادت كراهتها، وهذا الإنسان يتقحم فيها والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الذين يتوكلون عن أناس وهم يعلمون أو يغلب على ظنهم أنهم مبطلون. نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي لكل من أراد أن يتوكل عن أخ له أن ينظر في أمره وأن ينظر بين يديه، فإنه موقوف بين يدي الله جل وعز، عفا الله إياكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فهو من رواية عمرو بن أبي نعيمة. قال الدارقطني: مجهول يترك، ووثقه ابن حبان، وقال بعضهم لا يصح خبره. وأما إن تعلق الأخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق، وإلا فالحكم على التفصيل السابق، فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لا إلا باعتقاد جازم أو ظن راجح. ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق، وإن لم يسند الإخبار إليهما لم يجز. ثم إن طابق فصدق، وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم، وإلا فكذب لا إثم فيه. وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي
هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله: وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، أراد بذلك أن هذا المشير قد يكون الوكيل، الوكيل حينما يجرك إلى ما يعلم أنه غير رشد لك، ويعلم أن الرشد في غيره، فلا يكون ناصحا لك، فيكون حينئذ خائنا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. فهذا حينما يراك مبطلا في الخصومة ثم لا يشير عليك بما يعلم لك فيه الرشد، تكون حينئذ خائنا. لما؟ لأنه لم يأمرك بالمعروف ولم ينهك عن المنكر، لأنه لو أمرك أو نهاك ونصحك أو ذكرك فتقبل منه. لماذا؟ لأنه صاحب اقتصاد. ونحن الآن نعرف من واقع الناس، فإن الشخص قد ينصح له أخوه أو جاره أو صديقه فيقول له: يا فلان ترى ما لك طلع في هذه الدعوة، تراك ما أنت مصيب فيها، ما لك حق فيها، لا تدخل فيها، فيأبى ويعاني. فإذا جاء إلى المحامي ورزق بمحامي ناصح فقال له بعد أن نظر في دعواه، قال له: أنا بمقتضى معرفتي بالأنظمة تراك ما لك حق، تراك ظالم أو معتدي، أو هذه القضية لا تكتبها لأن جانبك ضعيف، والحق الذي يظهر لي أنه ما هو معك، ولو حاولت تتقوى وتلفق الإثباتات فإن مثل هذا يقع في نفس الموكل موقعا. وإن لم يقبله ربما فكت في عضده فتأخر، والناس يقبلون من صاحب التجربة والخبرة. فمثل هؤلاء لا يجوز لهم إذا علموا من المرء أنه مبطل في خصومته، لا يجوز لهم أن يمنوه ولا أن يعدوه ولا أن يشهروه في أنه يكتب القضية. لأجل ماذا؟ لأجل أن يأكلوا من ورائه دينارا أو درهما. فحينئذ إذا علموا أن رشده أو الرشد له في غير هذه المخاصمة، وهو نصيحته وتخويفه بالله أو أنه ظالم أو نحو ذلك، إذا علموا هذا من إثباتاته أو من سماع كلامه ثم لم ينصحوا له، فإنهم حينئذ يسورون عليه بأمر يعلمون أن الرشد أو الرشد في غيره. وحينئذ فهذه هي الخيانة، وما أكثرها بالصنف ممن يتوكلون، عافانا الله وإياكم من ذلك. لا يهمهم إلا الريال، ولا يهمهم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فحينئذ يدخل أيضا الوكيل في الإثم من هذا الباب الثاني. فالأول باب المخاصمة في الباطل، والباب الثاني من باب الخيانة، لأن المسلم له على أخيه المسلم حق النصيحة وحق الأمر بالمعروف عن المنكر، وهذا لم ينصح له ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. فالمنكر هنا إقدامه على الظلم، والمعروف أن يحجز عنه ويعاد إلى الحق والعدل. والنصيحة للمسلم على أخيه المسلم تقتضي من هذا الوكيل أن يصارح موكله بالصدق، فيكون حينئذ ناصحا له ولو لم يأخذ القضية. وليعلم أن الله سيعيضه بخير من هذه القضية، فإن تركها لأجل الله جل وعلا فسيكسبه الله سبحانه وتعالى إيمانا في قلبه ودفع عذاب عن نفسه، وسيرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
قوله إن تعلق الإخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح، يعني إذا قال إن شاء الله ها أنه كذا، إن شاء الله أنها تكون كذا، فهذا سهل الأمر فيه. لما؟ لأنه حينئذ يبني على غلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أن هذه القضية لصاحبه حق فدخل، فتبين عند خصمه من الإثباتات ما أخفاه عليه موكله ولم يطلع عليه، فهو إنما أقدم على ما على غلبة الظن، على غلبة الظن، فهذا لا شيء عليه، لأنه لا يخبر إلا عن شيء معلق بالمشيئة، ما يخبر بأنه الشيء الذي سيوجده أو لا يوجده، لا، ولكن يقول إن شاء الله بناء على غلبة ظنه، فإذا رأى له مدخلا وغلب على ظنه له فيه شيء على حسب ما أطلعه عليه من الوثائق والإثباتات الصفوف أو لسماع الدعوة التي هو يدعيها، فله حينئذ أن يدخل. فإذا قال إن شاء الله فهذا حينئذ لا يكون مخاصما في باطل. لما؟ لأنه علق الأمر على المشيئة. أما الظن الراجح أو الاعتقاد الجازم فهذا لا، ما يجوز له أن يدخل معه. فإن طابق هذا التعليق الإخبار الجائز حينما علقه بالمشيئة يخبره إن شاء الله يحصل له كذا وكذا، فإن طابق هذا الحقيقة فقد وقع الصدق، وإن لم يطابق فهو لم يتقصد الكذب، وإنما قال له إن شاء الله على حسب ما سمع وعلى حسب ما علم من إثباتاته. وقد يدخل الإنسان وهو غير عالم بالخفايا كما قلنا، لأن الأشخاص لا يظهرون الذي عليهم في الغالب، فإذا ظهر أمام القاضي فحينئذ لا حرج عليه، وأنت إنما خاصمت على نحو مما سمعت أو على نحو مما ثبت عندك من الإثباتات التي قدمها إليك. أما إذا لم تسند الإخبار، إذا لم تقل إن شاء الله أنه يوجد كذا، إن شاء الله يحصل كذا، إن شاء الله يحصل خير، إذا لم تسنده إلى ذلك فهذا إما أن يوافق المانع الشرعي فحينئذ يكون كذبا، يعني أن تقول إن شاء الله ما في إن شاء الله، ولكن تأتي وتخبرك بأن الأمر سيكون كذا وكذا وأنت لك فيها نصيب وأنت إن شاء الله لك كذا وكذا تمني بهذا وأنت تعلم، فحينئذ يصادف المانع الشرعي. ما هو المانع الشرعي؟ القائل بقلبك مما رأيته من الدلائل أن هذا مبطل ولا حق له، فأنت أخبرته ومنيته وتكون إيش؟ تكون كاذبا، لأنك في الحقيقة ترى بحسب علمك ومعرفتك من الحقائق التي بين يديك أو سمعتها أنه لا حق له، ومع هذا تمنيه فتكون حينئذ كاذبا عليه، وهذا هو الكذب المحرم. نعم، وإلا فكذب لا إثم فيه، يعني إذا ظهر لك هذا بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن ما هو اليقين، لأن اليقين كما قلنا يبعد أن يكون عاقل يتقحم جراثيم النار والعياذ بالله فيقبل هذه الوكالة، لكن إذا قلت بغلبة الظن رأيت ولو أملا كما ذكرنا لكم قبل قليل ولو أملا ربما ينفذ منه فقلت له، فهذا الكذب المراد به الخطأ، وهذا معنى قوله فكذب لا إثم فيه، الكذب كله إثم، فالمراد بالكذب هنا الخطأ، فكذب لا إثم فيه، وإلا فالكذب محرم كله. سبق معا أن الله سبحانه وتعالى ما أباع الكذب في جد ولا هزل، تذكرونه في أيام الدورة، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود. نعم، فالكذب كله حرام، لكن هنا إما أن يكون مصادفا للمانع الشرعي، وذلك حينما تعلم أن هذا المخاطب مبطل ومع ذلك تعده، فتكون حينئذ كاذبة. لما؟ لأن هذه الدلائل الشرعية التي قامت عندك تعلم أنها بموجبها لا يمكن أن يقضى لهذا الموكل بشيء، ومع ذلك أنت تمنيه، فحينئذ تكون كاذبا، لأن هذا المانع الشرعي هو الذي جعلك تفشل، وأنت تعلم منذ أن دخلت أنه لا حق لأخيك في هذه المخاطبة، وإنما دخلت قصدا للدينار والدرهم، فأنت أخبرته بشيء ليس له فيه حق، فحينئذ تكون كاذبا عليه، ويكون هذا هو الكذب المحرم. وإلا فكذب لا إثم به، المراد به الخطأ. فمثلا لو جاء زيد إلى عمرو ووكله ونظر في قضيته فرأى له فيها بسيط أمل على حسب ما أظهر له من البينات التي عنده، فلما جلس مع خصمه عند القاضي وإذا بالأمور غير هذا تختلف، فظهر أن الحق مع الخصم فقضي له على موكلي. فلما رجعت إليه قال أنت تكذب علي؟ لا، أنا اجتهدت في هذا وأخبرتك بناء على ما على هذه البينات التي بين يدي، فأخطأت لأن هذه البينات ما كانت تسعدني بأن أعطيك الرأي الصحيح الكامل الواضح. فهذا معنى قوله إلا فكذب لا إثم فيه، يعني خطأ لا إثم فيه. والعرب تطلق كلمة كذب على الغلط، وتطلق كلمة كذب على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل حينما قال ما تخرجين من العدة حينما ولدت، ما تعتدين إلا أطول الأجلين، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستكي وتستبكي، وأخبرته بقصتها وأنها وضعت بعد الطلاق، وأن أبا السنابل أفتاها بأنها لا تخرج من العدة بالوضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. فهذا معنى قوله فكذب لا إثم فيه، يعني خطأ لا إثم فيه، لأنه بناه على غلبة ظن ظهر له القول بها بناء على ما قدمه إليه موكله من البينات، وحينئذ فلا إثم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. وقال أبو حاتم الرازي: أبو وقاص مجهول. ورواه الترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي. قال: ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص، فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي، وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من
الضعيف. ضعيف ضعيف، ولكن فيه عمومات تقوم مقامه. هذا الحديث ضعيف، ولكن هناك من العمومات ما يقوم مقامه، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. فهذا نيته الوفاء، ولكن حال بينه وبين الوفاء مانع يمنعه من ذلك، فهنا ينطبق عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى أن يفي فله نيته، ومن نوى أن لا يفي فله أيضا نيته، فهذا قائم مقامه في المعنى. نعم.
قال: وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من الأخبار، والمعنى مع أن فيها كفاية، وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم، وسبق كلام ابن جرير.
نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في الخلاف في مسألة الفرار من الزكاة: لما قيل له إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم، فقال لا لأنه مباح، وعلى أن هذا الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا وقد نسيه، وإلا فلا. هذا ظاهر الآية، وذكره ابن الجوزي عن الجمهور فظاهر كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا، ولعل مراده كالقول الأول. أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب، وهي ماحية لحكم ما وقع، ولهذا قال الأصحاب وغيرهم اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح، وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته، ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة، وإنها زاجرة ماحية. وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب، وأن الكفارة لا تزيله، ولعل مراده الخبر للقسم. وسبق كلام ابن جرير.
نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله في قضية الاستثناء، هل يجب على الوكيل في هذا أو لا يجب؟ فالظاهر يقول أنه لا يجب، وأنه سواء استثنى أو لم يستثني، يقول إن شاء الله عين الخير، إن شاء الله إن شاء الله ونحو ذلك العبارات، فهل يجب عليه الاستثناء في هذا أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، وإنما يأخذ عنه وكالة ويتوكل له على ما تقدم التفصيل فيه على غلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أنه مظلوم أو صح عنده أنه مظلوم فنعم، أما إذا علم يقينا أنه ظالم أو غلب على ظنه أنه ظالم فلا. وحينئذ الذين يقولون بالاستثناء يقولون حتى يسلم من الكذب، والظاهر أنه لا يلزمه هذا الاستثناء، وأنه فيه فرق بينه وبين اليمين، فيه فرق بينه وبين اليمين التي تقدمت معنا فيما سبق، فإن اليمين إذا استثنى فيها الإنسان خرج من الحنش، ولا كفارة عليه، وأما إن حنث فالكفارة، والكفارة ماحية لهذا أي للحنث لحكمه للإثم فيه المترتب عليه. ولذلك قال المصنف وهذا ظاهر الأدلة الشرعية حينما لم يذكروا سوى الكفارة إذا حنث، قال هذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء، فغاير بينهما. ظاهر الأدلة شيء، واختيار أحمد في الظاهر أنه يأتي بالاستثناء ليسلم، وأن الكفارة لا تزيل هذا عنه، بل لا بد عنده من الأمرين الاستثناء والكفارة، وإذا كان كذلك فهو مشكل. ولهذا احتاج المصنف رحمه الله أن يخرجه، يعني يوجهه، إذا قلنا بهذا عن الإمام أحمد الكفارة ماحية، وإذا جاء استثناء فلا كفارة، إذا قال إن شاء الله لم يحنث، وإذا لم يحنث فلا كفارة، فكيف نجمع بينه وبين اختيار أحمد حينما جاء بكلام ابن عباس وحكاه رحمه الله تعالى؟ قال لعل مراده الخبر لا القسم، لأن القسم إذا جاء في الاستثناء نعم، أما الخبر فلا، فحينئذ يجمع بين كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع هذه النصوص ولا تعارض بينها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر وهو النميري.
نعم.
عن شعبة وعن محمد بن الحسين وهو ابن إشكاب.
نعم.
قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولم يذكر حفص أبا هريرة إسناده جيد، وحفص وابن إشكاب ثبتان. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا، وذكره.
وفيه مقدمة صحيح هذا الكلام، أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. ونقول هذا لطلبة العلم، لأن مقدمة الصحيح غير الصحيح في شرطها. فلو تسمح مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه وروى مثل هذه الأحاديث التي هي دون شرطه، وبعضها صحيح وبعضها فيه مقال، فإننا لا نلزمه به، لأن هذا في المقدمة. ولهذا ينص علماء الحديث على مقدمة صحيح مسلم في التخريج، يقول ما أخرجه مسلم أو خرجه مسلم أو رواه مسلم في مقدمة صحيحه، تنبيها منهم إلى المغايرة، إلى أنه ليس على شرط الكتاب، شرط الجامع الصحيح. نعم.
قال: ولمسلم أيضا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
بحسب
المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم، فلا يفعل ليجتنب المحرم.
نعم.
فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا. وقال في شرح مسلم: معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع.
نعم. وها نحن نرى هذا خبر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هل فيه لا تكذب؟ فيه لفظ لا تكذب؟
لا.
لا، فإنما جاء خبر: كفى بالمرء كذبا، يعني أن ينسب إلى الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وفعلا الذي يحدث بكل ما يسمع لا بد وأن يوجد في كلامه الكذب، وإن كان هو غير كاذب لكنه يروي عن كل من هب ودرج. يأتيه الإنسان يقول كذا وكذا وكذا، فلان مات، متى؟ قال أمس، يصلي عليه الظهر. بعد قليل: وإذا فلان متصل عليه أو جاءه إلى بيته، كيف هذا الخبر؟ قال: والله حدثنا بعض الإخوان. من هو؟ والله ما أعرف، ابن الحارة. إذا كان من الحارة وأنت لا تعرفه تبني على كلامه؟ لا، ما ينبغي. وهذا في أبسط الأشياء وأيسرها وأسهلها، فكيف في ما هو أعلى من ذلك في الأحكام؟ ولأجل ذلك تثبت أئمة الحديث والسنة مع رواة الأخبار ونقلتها. ولهذا يقولون: ما رأينا الكذب أجرى منه على ألسنة أحد من ألسنة الصالحين. صالحين العباد يهتمون بالعبادة في أنفسهم، لكن ما لهم اشتغال بالعلم، ما عندهم معرفة بضوابط العلم، ضوابط الرواية والتحمل والنقل. فكل ما حدثوا به لطيبه يصدقه ويرويه فينسب إلى الكذب. فإذا ما رأيت، وإذا بالرجل من خيار عباد الله ديانة وأمانة وصيانة، لكن يقع في الكذب بسبب إيش؟ بسبب روايته عن كل من أخبره. فهنا لا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، فما ينبغي له إلا أن يكون ثبتا يقظا، لا يحدث إلا بما ثبت عنده صدقه ووثاقة ناقله. نعم. فالحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وسيأتي معنا كلام النووي رحمه الله عليه. والثاني وهو من حديث من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن قول عبد الله بن مسعود في أصح كلام المحدثين، أنه موقوف، وهو قولهما رحمهما الله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فهذا صح موقوفا وصح مرفوعا. بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهنا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فالمعنى متقارب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في شرح مسلم معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط لكونه إثما. انتهى كلامه. فلعل
نعم هذا أيضا الشاهد منه أن هؤلاء الذين يتوكلون ويخبرون بأخبار موكليهم في قضاياهم يدخلون في هذا الوعيد إذ ارتكبوا هذا المنهي عنه، فإن الموكل يأتي ويظهر لك أنه مظلوم ويقول، ويأتي أيضا بعد أيام آخر ويريد التوكل عنه ويخبرك بأنه مظلوم وهكذا وهكذا، فأنت ينبغي لك أن تتثبت، ما هو كل من حدثك أو طلب منك قبلت قوله ثم ذهبت ترافع وتخاطب عنه، لأنك إذا كنت كذلك تسقط مكانتك عند الناس وتسقط مكانتك عند القضاء ولا يقبلون حينئذ مرافعتك. لماذا؟ لأنهم تعودوا منك أن تدافع عن المبطلين، فحينئذ تأتي من وكيلك تقول فلان قال لا دور غيره هذا ما هو شيء عندنا، من وكيلك المحامي فلان لا هذا ما هو مقبول عندنا دور غيره. لما؟ لأنه عرف بالكذب على الناس والاحتيال عليهم لأخذ أموالهم، ويدخل في هذا الباب بحيث إنه يقبل كل ما قيل له وكل من أتاه مدعيا أنه مظلوم وأخبره على الوجه الذي ساق قصته عليها ثم قام بعد ذلك ورافع عنه، فحينئذ إذا تكاثر ذلك عليه دخل في هذا الزجر. فإن كفى بالمرء كذبا أن يحدث أو إثما أن يحدث بكل ما سمع معناها الزجر، أن تقبل كل ما يقال لك ثم تذهب تنشره وتتحدث به على لسان من حدثه هذا أنا مظلوم وفلان فعل لي وفلان وفلان وفلان، فتأتي وتقول ذلك وغدا يأتي مثله وبعد غد يأتي مدع آخر ومثله وهكذا، فحينئذ لا تسلم من الدخول في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تتعمد فكما قلنا لكم ما رأينا الكذب أدرى منه على ألسنة أحد منه على ألسنة الصالحين، الصالحين يكذبون حاشا ما يكذبون هم ما تعمدوا، لكن الكذب يجري على ألسنتهم لنقله له، هم أنفسهم لا يكذبون وليسوا بكذابين ولا مجرب عليهم الكذب، هم أهل صلاة أهل عبادة أهل صلاة أهل صيام أهل طاعة أهل زهد أهل قيام في الليل، تجد الرجل في جميع الطاعة لكن كلما قيل له أخبر به، فيأتي من الأخبار عشرات وربما مئات كلها كاذبة، وتجد عنده عشرات صادقة، فحينئذ ينسب الكذب، فهو ليس بالكذاب في نفسه ولكنه يجري الكذب على لسانه من حيث لا يشعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب. ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكله ثم أكلت، قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول أتكتب لي كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب أيكتب له؟ قال لا فلا يكتب له الكذب.
نعم هذا أيضا العبارة الأولى فلعل ظاهره لا يحرم بعدم تعمده الكذب، ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة. ثم ذكر قول المروجي في سؤاله للإمام أحمد رحمه الله، قال: يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكل ثم أكل، قال: هذا كذب. فهذا فيه رد على ما سبق من التخريج الذي قال فيه لعل مراده الخبر، فهنا قال لا آكل. أليس هذا خبرا؟ هذا خبر. لو جاء الإنسان بطعام تمام ثم قيل تأكل فقلت لا، قلت لا آكل ثم أكلت، فأنت أخبرت أنك لا تأكل ثم أكلت، فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. فرجع القول إلى أنه لا فرق بين القسم وبين الإخبار الذي تقدم معنا، رجع القول إلى أنه لا فرق بين القسم وبين الإخبار. ثم ذكر أيضا سؤالا آخر وجه الإمام أحمد عن الرجل يأتيه الأمي وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فيقول: أتكتب لي كتابا؟ فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب، أيكتب له؟ قال: لا، فلا يكتب له الكذب. لماذا؟ لأنه يدخل حينئذ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما كذب بكل ما سمع. وهنا يكتب كل ما يقال له ويملي. ومن هنا أيضا هذه إشارة نقولها لأصحاب المعاريض الذين يكتبون، فليتقوا الله جل وعلا، فلا يسوغ من الكلام ما هو كذب على ألسنة المدعين الذين يتقدمون بالعرائض إلى الإمارة أو إلى المحاكم أو نحو ذلك، فلا يكتب إلا ما يغلب على ظنه أن صاحبه فيه صادق، فإذا غلب على ظنه ذلك فليكتب له، أما إذا لم يعرفه فالأمر في هذا أهون. والشر والبلاء إذا كنت تعلم أن الذي يملي كاذب، تعلم أنه كاذب، كما قال هنا الرجل، يأتيني الرجل يا أبا عبد الله فيقول: أتكتب لي كتابا؟ فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب، أيكتب له؟ قال: لا. لما؟ لأنه حينئذ يدخل في الوعيد. فهكذا كما أن المحدث بكل ما سمع يدخل في النهي، فكذلك الكاتب لكل ما ادعاه المدعون أو ما طلب منه الطالبون أن ينسخه له كذلك يدخل في هذا الإثم. ومثله بل أشد منه من يكتب كتب الضلال ينسخها لأهلها بأجرة، إذا جاء إليه أصحاب هذه الكتب إما المؤلف أو من اشترى هذا الكتاب الباطل، فيأتي إلى النساخ. ومثله الآن الطباعون والناشرون، إذا نشروا مثل هذه الكتب وهم يعلمون أنها باطل أو فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدخلون في الإثم. وعند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا على هذا البيان الواضح، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما قدمتم وقلتم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. نستأذنكم فضيلة الشيخ لعرض أسئلة تتعلق بالدرس وأخرى غير ذلك. يقول السائل: عرفتم حفظكم الله في الدرس السابق لليمين الغموس التي غمس صاحبها في النار، والصواب والله أعلم في الإثم، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي تحت المشيئة لا يحكم لهم بالنار، فأفيدونا حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذي ذكر السائل من كون اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم، أو كما قلت هي التي تغمس صاحبها في النار، فأنا ما حكمت عليه بالنار، والذي عليه أكبر المعرفين لها هذا الذي ذكرت. والمرء قد يستوجب النار ولكنه لا يدخلها بأسباب أخرى تقوم له عند الله عز وجل، إما من حسنات ماحية من حسنات الرابحة، وإما من مكفرات ومصائب ماحية عنه بهذه الآثام والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمرء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وإما بشفاعة من يشفعه الله سبحانه وتعالى فيه، وإما بأسباب أخرى ذكرها أهل العلم. وعليه فلا إشكال في ذلك على ما أعلمه وعلى حسب ما يظهر لي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل أستطيع معرفة منهج الرجل من المراجع التي يستعين بها في كتبه إن كان مجهول الحال لدي، فإن كان ينقل لأهل البدع فهو مثلهم، أم إن كان ينقل من أهل السنة فهو مثلهم أو كذا؟
هذا الجواب فيه به تفصيل ليس على إطلاقه. فإن كان ينقل عن أهل البدع أو عن بعض أهل البدع ما يحتاج إلى نقله لإلزام أهله به، لإلزام أهله أهل البدع به من أن هؤلاء بعض أئمتكم وهم يقولون كذا وكذا وكذا مما هو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة، فهذا لا شيء فيه. وإما أن ينقل عن بعض أهل البدع ليبين الانحراف الذي عندهم، فهذا لا شيء فيه. وإما أن ينقل عن بعض أهل البدع لكونه لم يجد هذا النقل في المصادر التي بين يديه، فهذا لا بأس به. والأقوى في مثل هذا أن يقول: قاله فلان، وينسبه إلى صاحبه ثم يهمش عليه أو يحيل عليه في الهامش فيقول فيما نقله فلان في كتابه كذا وكذا، حتى يعلم القارئ أنه إنما ألجأه إليه الضرورة. وإما أن ينقل عن أهل الأهواء والبدع من غير حاجة إليهم، والمنقول عنهم أو عن كتبهم متوفر في كتب أهل السنة والجماعة وموجودة المراجع بين يديه، فهذا أحد رجلين: إما أن يجهل وجود هذه الكتب فينبغي أن يرشد إليها، وإما أن لا يجهل ذلك فهذا ينكر عليه، لأن في نقله عن هؤلاء إشهارا لهم ولكتبهم، وأهل السنة والجماعة جرى عملهم على إماتة ذكر كتب ورؤوس أهل البدع، وفي النقل عنهم والإحانة إليهم والإثناء من ذلك إشادة بهم وإشهار لكتبهم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قبول الوكالة وفي نية المحامي نصرة المظلوم مع غلبة ظني أن موكله ظالم بدون أن يخبر موكله؟
إذا كان يعلم أن موكله ظالم. وكما قلنا وقال ابن مفلح رحمه الله المراد بالعلم هنا غلبة الظن. إذا غلب على ظنه أن موكله ظالم فلا تصح الوكالة ويخبره بذلك، لأنه إذا ما أخبره يكون حينئذ غاشا فلا يكتمه ولا يخبي عنه ذلك، وإنما يخبره بأنه لا حق له في هذا أو في هذه القضية، وأنه ليس محقا فيها، وعليه أن يسلم بالحق إلى صاحبه ولا يأخذ وكالته أبدا. والمظلوم سينصره الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث عند مسلم بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فكيف بمن ينقل من الأخبار ما يسمعه من الناس وما يتجارى في وسائل الإعلام مما يتعلق بأمن الناس وسلامتهم ومعيشتهم ودينهم وولاة أمرهم مما قد يوقع في قلوبهم الرعب والفزع؟
هذا داخل فيما ذكرنا، بل هو أشد، لأن فيه إرجافا بالمسلمين وفيه نشر للفوضى بينهم وإظهار للشر بينهم، وفيه أيضا إشاعة للكذب والبهتان، وذلك من حيث ذكر ما ليس في من ذكر عنه. فلان فيه كذا وكذا وليس فيه، فلان قال كذا وكذا وليس ذلك القول من قوله، ولم يصح عنه ولم يثبت عنه، هذا لا يجوز، بل هو أشد شرا وأعظم ضررا، وكلما عظم الضرر كلما اشتدت الحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لم أفهم كيف نجمع بين كلام الإمام أحمد في وجوب الاستثناء على الوكيل والنصوص والنصوص.
يعني الإمام أحمد يقول إذا كان خبر يخرج عنه، هل هذا القول عن الإمام أحمد ظاهره أنه يعم الجميع الحنس يكون في الاستثناء بعدم الاستثناء في اليمين وفي الخبر أو لا يكون؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد عن الأصحاب وظاهر القول عن أحمد أنه إنما يكون في القسم، وأن الكفارة فيه ماحية. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أيضا يعم، واستدل له بحديث ابن عباس. فأشكل هذا على من؟ أشكل هذا على المؤلف نفسه، فقال هذا يحمل على أن مراد أحمد به الخبر، والأول مراد الإمام أحمد به القسم، فإذا كان هذا في القسم فنعم، وهذا إذا كان في الخبر فنعم، وإلا فظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، لأن الإمام أحمد عمه في القسم وفي غير القسم. ثم لما جاء في الإخبار كما في رواية المروذي الإمام أحمد سمى هذا كذبا، ولهذا قلت هذا يرد التخريج، هذا يرد التخريج. وإذا قلنا بذلك فالظاهر هو الأول، وهو الذي عليه أكثر العلماء أن هذا خاص باليمين، فيكون فيه الحنس والكفارة، والكفارة ماحية إن شاء الله. أما مجرد الخبر فهو على أحد أمرين: إما أن يكون الغالب على ظنه العلم بذلك، أو غير غالب على ظنه. فإذا كان غالبا على ظنه أن هذا مبطل ومشى في هذا، فهذا حينئذ يكون كاذبا، لأنه يرافع وهو يعلم أنه كذاب، يدعي ويخاصم وهو يعلم أنه كذاب، فهذا واضح فيه الأمر. وأوضح منه لو علم يقينا أن صاحبه الذي وكله مبطل أو ظالم، هذا لا إشكال فيه، ولهذا قال هذا يستحيل في عقول العقلاء، أن يتوكل وهو يعلم يقينا أن موكله مبطل. فإذا قيل بذلك فإننا حينئذ نقول القول الذي عليه الأكثرية هو الصواب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها نظر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول: ما حكم قول بعض الناس عند حدوث مشكلة أو إذا سمع بمشكلة قال يا ساتر، وهل ساتر من أسماء الله؟
الذي ورد في الحديث الصحيح يا ستير، يقول الإنسان يا ستير، إن الله حي ستير، فينبغي للناس أن يعلموا ذلك. وعامة الناس يقولون يا ساتر طالبين الستر من الله جل وعلا، وهم لا يعلمون أن هذا من أسماء الله جل وعلا، ولكن وصفوه بالستر. والستر متضمن أو مضمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير، فإن الستير هو الذي يستر على عباده، فينبغي أن يعلموا أن اسم الساتر ليس من أسماء الله حتى يدعى وينادى، وإنما هو الستير، ولم يرد في أسماء الله جل وعلا ساتر، وإنما ورد ستير، فينبغي أن يعلم الناس. فإذا ما سمعت من يقول ذلك فارفق به في التعليم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه، فتعلم من تسمع بأن هذا اللفظ أو هذا الاسم ليس من الأسماء الثابتة لله جل وعلا، ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته ربه سبحانه وتعالى بالستير، والستير أبلغ من ساتر، وهو كثير الستر. الستير أبلغ من قولك يا ساتر، فالساتر فاعل، والستير كثير، الستر فعيل، فالفعيل أعظم من فاعل. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا استطرادا، كثير من الناس يسمي ابنه عبد الستار، فهل الستار أصل؟
خطأ، هذا الستار ما هو من أسماء الله فيما أعلم، الستار ليس من أسماء الله جل وعلا، الذي وردت به النصوص ستير، فينبغي أن يلتزم بما ورد به النص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للعزو إلى أبي داود رحمه الله مع أن الحديث في الصحيحين، هل هو اصطلاح جرى عليه الفقهاء؟ يقول: بالنسبة للعزو إلى أبي داود رحمه الله مع أن الحديث في الصحيحين، هل هو اصطلاح جرى عليه الفقهاء فلا شيء في ذلك، أم أنه يعد قصورا في التخريج؟ أفيدونا بارك الله فيك.
هذا الذي ذكرنا السبب فيه أن كتاب السنن للإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى أصبح مرجعا للفقهاء، يتدارسونه وينظرون أحاديثه ويتفقهون فيها، وقد صنفه رحمه الله للمتفقهين، ولهذا لم يصنف فيه إلا الأحسن، كما قال هو عن نفسه في رسالته إلى أهل مكة، قال: وإنما لم أصنف فيه إلا الأحكام، ولم أصنف فيه من كتب الزهد وغيرها. فالشاهد أنه كتبه للأحكام، حتى إن بعض علماء الأصول جعلوا الحد الأدنى الكافي للشخص أن يكون مجتهدا أن يكون مستحضرا لسنة أبي داود، كما نص عليه الغزالي في الإحياء وغيره، أن يكون حافظا لكتاب سنن أبي داود، فإنه الحد الأدنى يكفيه. لما؟ لأن أصول الأحكام في الجملة لا تأخذ عنه، فلكثرة الاشتغال به بين الفقهاء والاعتناء به مدارسة وتدريسا أصبحوا يعزون إليه، مع أن أصل الحديث موجود في الصحيحين، والتبويب فيه على المسائل الفقهية أظهر وأكثر، فهذا الذي جعل بعض العلماء يعزو إليه، مع أن العزو إذا كان الحديث في الصحيحين فالعزو إليهما أولى، لكن الذي جعلهم يعزون إليه هو هذا اشتغالهم به في الفقه والتفقه، فيعزون إليه مع وجود أصل الحديث في الصحيحين. هذا جانب. وجانب آخر الذي جعلهم يهتمون به إضافة إلى ما ذكرنا الاستقرار الشديد فيه، فإنه رحمه الله تعالى يأتي إلى الحديث الطويل وقد يكون في الصحيحين مطولا، وهو يأخذ منه منبع الشاهد موضع الشاهد فينتزعه ويبوث عليه ولا يزيد على ذلك. فحينما تنظر مثلا في الخصال التي ينبغي لمن يجلس في الطرقات أن يتصف بها، إن أبيتم فأعطوا الطريق حقها أو حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أول حديث استفتح به الباب في الجلوس، باب في الجلوس على الطرقات أو في الطرقات. ثم بعد ذلك ساق بعده حديث أبي هريرة وقال بمثل هذه القصة وزاد فيها وإرشاد السبيل. ثم ساق بعده أيضا حديث أبي هريرة من طريق أخرى قال وفيها. ثم ساق بعده من حديث عمر قال وفيه، ولا يأتي إلا بالزيادة، بينما لو نظرت لها في الكتب الأخرى تجد هذه الألفاظ مكررة فيها وأنت تأخذ الزائد. فأبو داود رحمه الله يحصل عنده هذا كثيرا، يأتي بالحديث الأصل فإذا جاءت زوائد عليه سوء الإسناد ثم يقول وفيه، ويأتي باللفظة الزائدة التي يريدها ويترك الحديث كله. وأحيانا يكون الاختصار منه وأحيانا يكون الاختصار ممن فوقه، كما جاء في حديث مسدد ابن مسرهد وهو من شيوخه لما ذكر حديث صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه الاستواك على طرف لسانه وقوله صلى الله عليه وسلم اح اح، قال مسدد كان حديثا طويلا فاختصرته وهو في الصحيح، فساق منه موضع الشاعر. فلأجل ذلك مال إليه الفقهاء كثيرا فأخذوا بهذا نظرا للاختصار أنه يقتصر على موضع الشاهد، وإلا فالأصل كما قلنا أن الحديث إذا كان في الصحيحين فينبغي العزو إليهما، ولكن لأنه شاع بين الفقهاء فما عاد ينفع عن إنكارنا في ذلك. نعم انتهى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية، وقال ابن عقيل، وقال ابن عقيل في الفنون: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، فظاهره يصح إذا لم يعلم، والظاهر أن مراده بالعلم أيضا الظن، وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه. فإن قيل ظن التحريم لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به، ولا يلزم من هذا أن يخاصم في باطل فلا معارضة بينه وبين ما سبق. قيل: ليس المراد من التوكيل وصحته إلا المخاصمة فيما وكله فيه مما يعلمه أو يظنه باطلا، وإلا فكان يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاصم في باطل، فلا مفسدة في ذلك. وقد دل كلامه على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه، وعلى هذا عمل كثير من الناس، أو أكثرهم يتوكلون ويدعون مع الشك في صحة الدعوى وعدمها، لأنه ليس بمخبر عن نفسه، وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه لكونه لا يلحن بحجته، ولأن الحاجة قد تمس إلى ذلك لكثرة مشقته، وهذا بخلاف المدعي لنفسه لخبرته بأحواله وقضاياها، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذا اللقاء الثاني عشر في كتاب الإمام العلامة المحدث الفقيه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى الموسوم بالآداب الشرعية، أن نواصل كلامنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 29 صبيحة 30 من شهر الله المحرم عام 26,400. يقول رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن عقيل: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، في الخصومة لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، وظاهره يصح إذا لم يعلم، والظاهر أن مراده بالعلم هنا الظن، وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه. وكنا قد تكلمنا على طرف من هذا وصوره في لقائنا السابق، وذلك أن الموكل، وتكلمنا عليه في لغة العصر اليوم بالمحامين، المحامون، وما أدراك ما المحامون؟ هؤلاء الذين يتوكلون للناس، فينبغي لهم أن يعلموا هذا ويتقنوه إبراء لذممهم وتصحيحا لنياتهم. والمراد بتصحيح النية أن يكون مقصده إعادة الحق إلى نصابه، أي إلى صاحبه الذي ظلم، لا أن يكون مقصده الدينار والدرهم، أن يحصل مالا ولا يهمه. أقلب المظلومة ظالما أو الظالم مظلومة. فهنا بدأ ابن مفلح رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن عقيل في كتابه الفنون قوله: لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، يعني إذا كان الموكل الذي جاء إليك يطلب منك أن تنوب منابه أو تقوم مقامه في المطالبة في هذه القضية أو المرافعة فيها أمام الخصم عند القاضي، هذا الموكل إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. فإذا علمت أنه ظالم فإنه لا يصح توكيله إياه. والوكالة هذه يقول ابن عقيل عنها: لا تصح حتى لو وكلك. فمن علم أن موكله ظالم فلا يجوز التوكل له. لماذا؟ لأنه حينئذ يسعى في إعانة ظالم وإبطال حق
وهذا أيضا من التعاون على الظلم والعدوان، وهو الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه معاونة لهذا الظالم على ظلمه، وتقوية له على أكل مال الغير بغير وجه حق، وعليه فيكون حينئذ عليه النصيب الكبير من الإثم. لماذا؟ لأنه يشمله الحديث الذي سيأتي معنا، لأنه مخاصم في باطل، ويعلم أنه مخاصم في باطل. فإذا كان يخاصم بباطل وهو يعلم ذلك، فلا يزال في سخط الله، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما سيأتي معنا في الحديث. وهل العاقل يسعى في سخط الله؟ حاشا وكلا، إن العاقل يفر من غضب الله وسخطه إلى عفوه ومغفرته ومرضاته. فهذا القول أدلته ظاهرة من الكتاب ومن السنة وبإجماع العقلاء على أن هذا أمر محرم. فهذا الكلام وهو قوله إذا علم أن موكله ظالم فإنه لا ينبغي له، يقول المصنف: الظاهر أن هذا على حسب غلبة الظن، فالعلم هنا هو غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن ذلك الموكل هذه حاله لا يجوز. لا، كيف؟ قال: لأنه يبعد جدا أن يعلم أن موكله ظالم ومع ذلك يقوم له بالتوكل عنه. يبعد جدا القول به مع تحقق ظلمه، يعني يبعد جدا في عقول العقلاء أن يكون الموكل يعرف أن الموكل له ظالم ثم يقبل وكالته. وهذا يوم أن كان الناس ناس، معشر الإخوة، والآن إلا من رحم الله يقولون: المحامي الفلاني بارع، والمحامي الفلاني خطير، والمحامي الفلاني بلغة بعض البلاد جدع، ما تناول قضية وخسرها. فهذه هي السمعة عند الناس. فبالله معشر الإخوان، لو أدرك هؤلاء الناس ابن عقيل أو ابن مفلح ما عسى أن يقولوا؟ أيتصور هذا ولا ما هو يتصور؟ في عقول العقلاء نعم لا يتصور، أما الآن وقد ضعفت الذمم إلا من رحم ربه، وضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس إلا من هدى الله، وتنوعت المغريات وزادت الشهوات في النفوس، فإن كثيرا من هؤلاء المحامين في كثير من الأحيان يغلب على ظنه هذا، بل بعضهم يعلم أن موكله مبطل ومع هذا يقول: ما عليه نحن نسويها لك. وهذا الكلام لا نقوله نحن تخرصا ولا رجما بالغيب، وإنما نقوله من واقع التجربة والسؤالات التي تريد. يقول ما يهمك، ما عليك، أنت عليك تدفع المبلغ، عندك استعداد تدفع 100,000، 200,000، 500,000، ما عليك، تعتبر القضية في جيبك. وهو يعلم أن موكله مبطل، فنسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هذا القول، وأن المراد به غلبة الظن، هذا صحيح، فإذا كان يغلب على الظن فهذا هو المراد بالعلم هنا. لكن إذا تجاوزه إلى ما ذكرنا وهو الجزم بأن موكله ظالم، كما نعرفه من عدد ممن يذكر هذا عن عدد من المحامين أو الموكلين الذين لا هم لهم إلا تحصيل المادة، لا شك أن هذا أمر خطير، والوكالة هنا غير صحيحة. لماذا؟ لأنها في باطل، والموكل يخاصم في باطل، وهو يعلم أنه باطل أو يغلب على ظنه أنه باطل، فلا بد حينئذ من التحري. وإذا قيل إنه يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاطم في باطل فلا مفسدة في ذلك، يعني إذا علم بهذا وتغافل وذكر فإنه حينئذ يصحح العقد. كيف؟ يقول يا أخي أنت وكلتني وأنا لك علي أن أجتهد في إيصال كل حق إلى صاحبه، فإن أردت ذلك عقد الوكالة، فإن وافق على هذا صحت الوكالة، وإن لم يوافق فإنه لا يجوز أن يمضي في هذا العقد مع موكله. لماذا؟ لأن هذه الصورة التي فيها التصحيح لا مفسدة فيها، الصورة الثانية التي صحح العقد عليها لا مفسدة فيها، وإنما كل ما في الأمر أنني أجتهد، فإن رأيت لك حقا أو مدخلا وجيها صحيحا في الشرع دخلت فيه، وإلا فلا، فإذا وافق على ذلك صح هذا العقد، وإن غلب على ظنه ذاك. لماذا؟ لأنه حينئذ يتحرى ويتأمل ويتبين، فإذا ظهر له الحق مع خصم موكله أقر له بذلك واعترف له ذلك وأقنع موكله أن لا حق له في هذا شرعا. فإذا كان كذلك نعم، فتصحيح العقد على هذه الصورة صحيح، وتمضي هذه الوكالة، وحينئذ فلا شيء يشوبها. نعم.
قال
والدليل على ذلك الواقع العملي، الدليل على هذا الواقع العملي بين الناس، فإن كثيرا من المتوكلين الذين يتوكلون لأقوام أو لأشخاص يتوكلون لهم وهم على شك نسبي في صوابهم وعدم ظنهم، ومع هذا تصح هذه الوكالة وتصح الدعوى بها. لماذا؟ لأنه إنما يخبر عما يقول به من وكله، لا أنه يخبر عن نفسه. هذا الوكيل الذي وكله زيد من الناس إذا جاء وتكلم غاية ما فيه أنه يحكي قول موكله، فإذا ظهر أن الحق مع خصمه، مع خصم موكله، فلا شيء، لأنه يقول إنما دخلت على ما ذكره لي الموكل لا على ما أعتقده أنا، وأنا لا أعلم خفاياه، فقد يظهر لي الوكيل الموكل أشياء ويغيب عني أشياء، فإذا كان الأمر كذلك فإنها تصح الوكالة، وعلى هذا عمل كثير، بل على هذا عمل الناس إلى اليوم. فإذا كان كذلك فنعم، إذا كان كذلك فنعم، يعني مع وجود الشك نعم ينفي. أما مع غلبة الظن أن موكلك ظالم، أو مع العلم اليقين أن موكلك ظالم، ففي هاتين الصورتين لا تصح الوكالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال أبو داود: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير.
الآن شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة على بيان بطلان الذي ذكرناه من صحة من عقد الوكالة لمن وكلك وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه ظالم، إما أن تكون جازما أو غالب الظن والراجح لديك أنه ظالم. بدأ الإمام يسوق الأدلة على ذلك. نعم.
قال: وقد قال أبو داود: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: وحدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن يزيد العمري بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. انتهى كلامه. فالترجمة توافق ما سبق من كلام القاضي. والخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه، فهل يكون مذهبا له؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والظاهر أنه لا يخالفه. والخبر إنما يدل لما سبق في كلام ابن عقيل كما تراه. والإسناد الأول صحيح، والثاني إنما فيه المثنى بن يزيد، تفرد عنه عاصم بن محمد المذكور فيكون مجهولا في اصطلاح المحدثين، لكن يقال عاصم كبير من رجال الصحيحين، فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله، مع أنه متابع للإسناد الأول، فهذا حجة في المسألة والله أعلم. وردغة الخبال بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة، وبفتح الخاء والباء الموحدة، صديد أهل النار، اللهم أجرنا والمسلمين منها.
هذه الأدلة يسوقها رحمه الله للدلالة على ما قدمه، فينقل عن أبي داود رحمه الله في كتابه الفجر السنن، وهو عمدة عند الفقهاء، حتى أن كثيرا منهم بشدة اعتمادهم عليه أصبح يعزو إليه مع وجود الحديث الصحيح لكثرة تعويلهم عليه، وهو حكم بين أصحاب المذاهب. فساق ترجمة الإمام أبي داود رحمه الله، ثم ساق الأحاديث تحت: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، أي ما حكمه؟ باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. تقدير الكلام ما حكمه؟ حكمه هذا الذي سيأتي، فاستمعوه يا عباد الله. ساق تحته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد الله عز حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله. ومن خارصن في باطله وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وهذا هو الشاهد للمسألة، هذا هو محل الشاهد من الحديث للمسألة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فهذا الحديث تضمن ثلاث مسائل: الأولى الشفاعة في الحدود، والثانية الخصومة في الباطل مع العلم به، والثالثة البهتان وهو من قال في مؤمن ما ليس فيه. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، بشيء فيه لكنه يكرهه، هذه هي الغيبة. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فقوله إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته هو هذا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة القبال حتى يخرج مما قال. والشاهد معنا كما قلت لكم من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع، عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث الأول، الدليل الأول، من خاصم سواء عن نفسه أو عن من وكله، فإن من هنا إيش؟ تفيد العموم، تفيد العموم، وهو يعم من كان مخاصما عن نفسه أو مخاصما عن غيره، والمخاصم عن غيره هو الوكيل. فإذا خاصم عن من وكله ورافع عنه وجالس أمام القاضي نيابة عنه وهو يعلم، فإنه لم يزل في سخط الله جل وعز حتى ينزع. وهذا الخبر دال على التحريم، لأنه من المتقرر في الأصول، أصول الفقه، أن الحديث إذا جاء على مثل هذه الصورة، يعني صورة الخبر، إلا أنه يفيد النهي، يفيد التحريم، يفيد التحريم. فهنا حينما قال عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أفاد ذلك حرمة الخصومة في الباطل عن النفس وعن الغير، فشملت حينئذ الوكيل، فيدخل في هذا الوعيد عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما المسألتان الأخريان فستأتيان معنا كل واحدة في بابها بإذن الله تعالى. والحديث الآخر أو الطريق الآخر باللفظ الذي جاء به أيضا أبو داود: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. فهذا هو في معنى الحديث الأول. اللفظ الثاني هو في معنى الحديث الأول، لأن الأول من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله، والسخط هو الغضب، أليس كذلك؟ هو الغضب. الذي جاء في اللفظ الآخر ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. وهنا لم يزل في سخط الله عز وجل، فالمعنى واحد كما قال ابن مفلح رحمه الله. والثاني أصرح في العبارة إذ صرح بالمعاون، فالأول يتضمنه لفظ العموم من، والثاني نص على المعاون بالذات بعينه، فإن الأول قوله من خاطم كما قلنا يشمل المخاطم عن نفسه والمخاطم وكيلا متوكلا عن غيره لأنه يندرج بهذا العموم. الثاني لا، تصريح بالنص على المعاون والوكيل معاون، فإذا كان الموكل ظالما والوكيل يعلم أنه ضال يغلب على ظنه أنه ضال ويستمر في الوكالة له، ألا يكون معاونا له على الباطل وعلى الظلم؟ ها معشر الإخوان، يكون معاونا ولا لا؟ نعم يكون معاونا. فمن أعان على خصومة حينئذ بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، فنعوذ بالله من أليم غضبه وعقابه. ففي هذين اللفظين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة على تحريم الخصومة بالباطل والوكالة فيها، على تحريم الخصومة بالباطل والوكالة فيها، وهو حجة في المسألة ظاهرة. هذا الحديث بلفظيه حجة ظاهرة في هذه المسألة. والطريق الثاني، وإن كان في بعض رجاله من يجهل حاله، إلا أنه منجبر بالطريق الأولى فهي متابعة له، فإن الطريق الأولى من طريق يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والطريق الثانية من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا النوع يسميه علماء المصطلح المتابعة القاصرة أو المتابعة النازلة، وهذه أقصر مرتبة من مراتب المتابعات عند علماء الحديث، وهي التي يلتقي فيها الراوي بمن يتابعه ولو في الصحابي، ولو في الصحابي. فهنا المتابعة حصلت في الصحابي، فإن الطريق الأول أحمد بن يونس، زهير، عمارة، يحيى بن راشد، عبد الله بن عمر. الثاني علي بن حسين بن إبراهيم، عمر بن يونس، عن إبراهيم، عن عاصم بن محمد بن زيد العمري، حدث المسنة بن يزيد، عن مقر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه متابعة قاصرة جدا، لأنها لم تلتقي الطريق الأولى مع الطريق الثاني مع الطريق الأولى إلا في عبد الله بن عمر، فهي متابعة قاصرة، وهي آخر المراتب قصورا التي ليس بعدها إلا الشاهد. يختلف الحديث في مخرجه وهو الصحابي فيكون شاهدا، أما إذا التقى الراوي مع الراوي الآخر الذي يتابعه في شيخه فهي المتابعة التامة، فإن التقى معه في شيخ شيخه فهي قاصرة لكنها القصور قليل يعني ضعيف ليس بالكثير فيها، هين أمره يسير القصور يسير. أما هذه فالقصور فيها كامل، بحيث إنه لم يلتقي المتابع مع المتابع إلا في الصحابي. وعلى كل حال الذي يهمنا أن الطريق الثانية منجبرة بالطريق الأولى كما قال ابن مفلح رحمه الله، فيشد الطريق الأول، الطريق الثاني، ولله الحمد. والمعنى واحد ما تغير، وهو حجة قاطعة في هذه المسألة. ورضغة الخبر بفتح الراء راء والغين المعجمة رد غاء رد غاء، وتكون الدال المهملة يعني التي لا نقطة فوقها، وبفتح الخاء والباء الموحدة، صديد أهل النار والعياذ بالله. فمن يستطيع أن يسكن في هذا ويصبر عليه صديد أهل جهنم عصارة أهل النار والعياذ بالله. إن النفس عافانا الله وإياكم لا تستطيع تحمل الرائحة الكريهة خفيفة الكراهة في الدنيا، فكيف بها في نار جهنم وقد احترقت وغلت وسالت وزادت كراهتها، وهذا الإنسان يتقحم فيها والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الذين يتوكلون عن أناس وهم يعلمون أو يغلب على ظنهم أنهم مبطلون. نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي لكل من أراد أن يتوكل عن أخله أن ينظر في أمره وأن ينظر بين يديه، فإنه موقوف بين يدي الله جل وعز عفا الله إياكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فهو من رواية عمرو بن أبي نعيمة. قال الدارقطني: مجهول يترك، ووثقه ابن حبان، وقال بعضهم لا يصح خبره. وأما إن تعلق الأخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق، وإلا فالحكم على التفصيل السابق، فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لا إلا باعتقاد جازم أو ظن راجح. ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق، وإن لم يسند الإخبار إليهما لم يجز. ثم إن طابق فصدق، وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم، وإلا فكذب لا إثم فيه. وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي
هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى، فهو قوله: وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، أراد بذلك أن هذا المشير قد يكون الوكيل حينما يجرك إلى ما يعلم أنه غير رشد له، ويعلم أن الرشد في غيره فلا يكون ناصحا له، فيكون حينئذ خائنا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. فهذا حينما يراك مبطلا في الخصومة ثم لا يشير عليك بما يعلم لك فيه الرشد، تكون حينئذ خائنا. لما؟ لأنه لم يأمرك بالمعروف ولم ينهك عن المنكر، لأنه لو أمرك أو نهاك ونصحك أو ذكرك تتقبل منه. لماذا؟ لأنه صاحب اقتصاد. ونحن الآن نعرف من واقع الناس، فإن الشخص قد ينصح له أخوه أو جاره أو صديقه فيقول له يا فلان ترى ما لك طلع في هذه الدعوة، تراك ما أنت مصيب فيها، ما لك حق فيها، لا تدخل فيها، فيأبى ويعاني. فإذا جاء إلى المحامي ورزق بمحامي ناصح فقال له بعد أن نظر في دعواه قال له أنا بمقتضى معرفتي بالأنظمة تراك ما لك حق، تراك ظالم أو معتدي أو هذه القضية لا تكتفى لأن جانبك ضعيف والحق الذي يظهر لي أنه ما هو معك، ولو حاولت تتقوى وتلفق الإثباتات فإن مثل هذا يقع في نفس الموكل موقعه، وإن لم يقبله ربما فت في عضده فتأخر، والناس يقبلون من صاحب التجربة والخبرة، فمثل هؤلاء لا يجوز لهم إذا علموا من المرء أنه مبطل في خصومته لا يجوز لهم أن يمنوه ولا أن يعدوه ولا أن يشهروه في أنه يكتب القضية. لأجل ماذا؟ لأجل أن يأكلوا من ورائه دينارا أو درهما، فحينئذ إذا علموا أن رشده أو الرشد له في غير هذه المخاصمة وهو نصيحته وتخويفه بالله أو أنه ظالم أو نحو ذلك، إذا علموا هذا من إثباتاته أو من سماع كلامه ثم لم ينصحوا له فإنهم حينئذ يسورون عليه بأمر يعلمون أن الرشد أو الرشد في غيره، وحينئذ فهذه هي الخيانة وما أكثرها بالصنف ممن يتوكلون عافانا الله وإياكم من ذلك، لا يهمهم إلا الريال ولا يهمهم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فحينئذ يدخل أيضا الوكيل في الإثم من هذا الباب الثاني، فالأول باب المخاصمة في الباطل والباب الثاني من باب الخيانة، لأن المسلم له على أخيه المسلم حق النصيحة وحق الأمر بالمعروف عن المنكر، وهذا لم ينصح له ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر، فالمنكر هنا إقدامه على الظلم والمعروف أن يحجز عنه ويعاد إلى الحق والعدل، والنصيحة للمسلم على أخيه المسلم تقتضي من هذا الوكيل أن يصارح موكله بالصدق فيكون حينئذ ناصحا له ولو لم يأخذ القضية، وليعلم أن الله سيعيضه بخير من هذه القضية، فإن تركها لأجل الله جل وعلا فسيكسبه الله سبحانه وتعالى إيمانا في قلبه ودفع عذاب عن نفسه وسيرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
وقال رحمه الله تعالى
قوله إن تعلق الإخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح، يعني إذا قال إن شاء الله أنه كذا، إن شاء الله أنها تكون كذا، فهذا سهل الأمر فيه. لما؟ لأنه حينئذ يبني على غلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أن هذه القضية لصاحبه حق فدخل فتبين عند خصمه من الإثباتات ما أخفاه عليه موكله ولم يطلع عليه، فهو إنما أقدم على ما على غلبة الظن، على غلبة الظن، فهذا لا شيء عليه، فلأنه لا يخبر إلا عن شيء معلق بالمشيئة، ما يخبر بأنه الشيء الذي سيوجده أو لا يوجده، لا، ولكن يقول إن شاء الله بناء على غلبة ظنه، فإذا رأى له مدخلا وغلب على ظنه له فيه شيء على حسب ما أطلعه عليه من الوثائق والإثباتات الصفوف أو لسماع الدعوة التي هو يدعيها فله حينئذ أن يدخل، فإذا قال إن شاء الله فهذا حينئذ لا يكون مخاصما في باطل. لما؟ لأنه علق الأمر على المشيئة. أما الظن الراجح أو الاعتقاد الجازم فهذا لا، ما يجوز له أن يدخل معه، فإن طابق هذا التعليق الإخبار الجائز حينما علقه بالمشيئة يخبره إن شاء الله يحصل له كذا وكذا، فإن طابق هذا الحقيقة فقد وقع القسمة، وإن لم يطابق فهو لم يتقصد الكذب، وإنما قال له إن شاء الله على حسب ما سمع وعلى حسب ما علم من إثباتاتها. وقد يدخل الإنسان وهو غير عالم بالخفايا كما قلنا، لأن الأشخاص لا يظهرون الذي عليهم في الغالب، فإذا ظهر أمام القاضي فحينئذ لا حرج عليه، وأنت إنما خاصمت على نحو مما سمعت أو على نحو مما ثبت عندك من الإثباتات التي قدمها إليك. أما إذا لم تسند الإخبار، إذا لم تقل إن شاء الله أنه يوجد كذا، إن شاء الله يحصل كذا، إن شاء الله يحصل خير، إذا لم تسنده إلى ذلك فهذا إما أن يوافق المانع الشرعي فحينئذ يكون كذبا، يعني أن تقول إن شاء الله ما في إن شاء الله، ولكن تأتي وتخبرك بأن الأمر سيكون كذا وكذا وأنت لك فيها نصيب وأنت إن شاء الله لك كذا وكذا تمني بهذا وأنت تعلم، فحينئذ يصادف المانع الشرعي. ما هو المانع الشرعي؟ القائل بقلبك مما رأيته من الدلائل أن هذا مبطل ولا حق له، فأنت أخبرته ومنيته وتكون إيش؟ تكون كاذبا، لأنك في الحقيقة ترى بحسب علمك ومعرفتك من الحقائق التي بين يديك أو سمعتها أنه لا حق له، ومع هذا تمنيه فتكون حينئذ كاذبا عليه، وهذا هو الكذب المحرم. نعم، وإلا فكذب لا إثم فيه، يعني إذا ظهر لك هذا بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن ما هو اليقين، لأن اليقين كما قلنا يبعد أن يكون عاقل يتقحم جراثيم النار والعياذ بالله فيقبل هذه الوكالة، لكن إذا قلت بغلبة الظن رأيت ولو أملا كما ذكرنا لكم قبل قليل ولو أملا ربما ينفذ منه فقلت له، فهذا الكذب المراد به الخطأ، وهذا معنى قوله فكذب لا إثم فيه، الكذب كله إثم، فالمراد بالكذب هنا الخطأ، فكذب لا إثم فيه، وإلا فالكذب محرم كله. سبق معا أن الله سبحانه وتعالى ما أباح الكذب في جد ولا هزل، تذكرونه في أيام الدورة، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود. نعم، فالكذب كله حرام، لكن هنا إما أن يكون مصادفا للمانع الشرع، وذلك حينما تعلم أن هذا المخاطب مبطل ومع ذلك تعده فتكون حينئذ كاذبا. لما؟ لأن هذه الدلائل الشرعية التي قامت عندك تعلم أنها بموجبها لا يمكن أن يقضى لهذا الموكل بشيء، ومع ذلك أنت تمنيه، فحينئذ تكون كاذبا، لأن هذا المانع الشرعي هو الذي جعلك تفشل، وأنت تعلم منذ أن دخلت أنه لا حق لأخيك في هذه المخاطبة، وإنما دخلت قصدا للدينار والدرهم، فأنت أخبرته بشيء ليس له فيه حق، فحينئذ تكون كاذبا عليه، ويكون هذا هو الكذب المحرم. وإلا فكذب لا إثم به المراد به الخطأ. فمثلا لو جاء زيد إلى عمرو ووكله ونظر في قضيته فرأى له فيها بسيط أمل على حسب ما أظهر له من البينات التي عنده، فلما جلس مع خصمه عند القاضي وإذا بالأمور غير هذا تختلف، فظهر أن الحق مع الخصم فقضي له على موكلي، فلما رجعت إليه قال أنت تكذب علي؟ لا، أنا اجتهدت في هذا وأخبرتك بناء على ما على هذه البينات التي بين يديك، فأخطأت لأن هذه البينات ما كانت تسعدني بأن أعطيك الرأي الصحيح الكامل الواضح. فهذا معنى قوله إلا فكذب لا إثم فيه، يعني خطأ لا إثم فيه، والعرب تطلق كلمة كذب على الغلط، وتطلق كلمة كذب على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل حينما قال ما تخرجين من العدة حينما ولدت، ما تعتدين إلا أطول الأجلين. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستكي وتستبكي، وأخبرته بقصتها وأنها وضعت بعد الطلاق، وأن أبا السنابل أفتاها بأنها لا تخرج من العدة بالوضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. فهذا معنى قوله: فكذب لا إثم فيه، يعني خطأ لا إثم فيه، لأنه بناه على غلبة ظن ظهر له القول بها بناء على ما قدمه إليه موكله من البينات، وحينئذ فلا إثم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. وقال أبو حاتم الرازي: أبو وقاص مجهول. ورواه الترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي. قال: ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص، فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي، وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من
الضعيف. ضعيف ضعيف، ولكن فيه عمومات تقوم مقامه. هذا الحديث ضعيف، ولكن هناك من العمومات ما يقوم مقامه. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. فهذا نيته الوفاء، ولكن حال بينه وبين الوفاء مانع يمنعه من ذلك. فهنا ينطبق عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى أن يفي فله نيته، ومن نوى أن لا يفي فله أيضا نيته. فهذا قائم مقامه في المعنى. نعم.
قال: وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من الأخبار، والمعنى مع أن فيها كفاية، وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم، وسبق كلام ابن جرير.
نعم.
وقال القاضي أبو يعلى: في الخلاف في مسألة الفرار من الزكاة، لما قيل له: إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم، فقال: لا، لأنه مباح، وعلى أن هذا الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا وقد نسيه، وإلا فلا. هذا ظاهر الآية، وذكره ابن الجوزي عن الجمهور، فظاهر كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس: إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا، ولعل مراده كالقول الأول. أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب، وهي ماحية لحكم ما وقع، ولهذا قال الأصحاب وغيرهم: اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح، وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته. ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة، وإنها زاجرة ماحية. وهذا ظاهر الأدلة الشرعية، وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس، يدل على أنه وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب، وأن الكفارة لا تزيله، ولعل مراده الخبر للقسم، وسبق كلام ابن جرير.
نعم. هذا الكلام من المصنف رحمه الله في قضية الاستثناء، هل يجب على الوكيل في هذا أو لا يجب؟ فالظاهر يقول أنه لا يجب وأنه سواء استثنى أو لم يستثني. يقول إن شاء الله عين الخير إن شاء الله إن شاء الله ونحو ذلك العبارات. فهل يجب عليه الاستثناء في هذا أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، وإنما يأخذ عنه وكالة ويتوكل له على ما تقدم التفصيل فيه على غلبة ظنه. فإذا غلب على ظنه أنه مظلوم أو صح عنده أنه مظلوم فنعم، أما إذا علم يقينا أنه ظالم أو غلب على ظنه أنه ظالم فلا. وحينئذ الذين يقولون بالاستثناء يقولون حتى يسلم من الكذب، والظاهر والظاهر أنه لا يلزمه هذا الاستثناء، وأنه فيه فرق بينه وبين اليمين، فيه فرق بينه وبين اليمين التي تقدمت معنا فيما سبق. فإن اليمين إذا استثنى فيها الإنسان خرج من الحنس ولا كفارة عليه، وأما إن حنث فالكفارة، والكفارة ناحية لهذا أي للحنث لحكمه للإثم فيه المترتب عليه. ولذلك قال المصنف وهذا ظاهر الأدلة الشرعية حينما لم يذكروا سوى الكفارة إذا حنث، قال هذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء، فغاير بينهما. ظاهر الأدلة شيء، واختيار أحمد في الظاهر أنه يأتي بالاستثناء ليسلم، وأن الكفارة لا تزيل هذا عنه، بل لا بد عنده من الأمرين الاستثناء والكفارة. وإذا كان كذلك فهو مشكل، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله أن يخرجه، يعني يوجهه. إذا قلنا بهذا عن الإمام أحمد الكفارة ماحية، وإذا جاء استثناء فلا كفارة، إذا قال إن شاء الله لم يحنث، وإذا لم يحنث فلا كفارة، فكيف نجمع بينه وبين اختيار أحمد حينما جاء بكلام ابن عباس وحكاه رحمه الله تعالى؟ قال لعل مراده الخبر لا القسم، لأن القسم إذا جاء في الاستثناء نعم، أما الخبر فلا. فحينئذ يجمع بين كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع هذه النصوص ولا تعارض بينها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر وهو النميري،
نعم،
عن شعبة وعن محمد بن الحسين وهو ابن إشكاب،
نعم،
قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولم يذكر حفص أبا هريرة إسناده جيد، وحفص وابن إشكاب ثبتان. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كفى بالمرء كذبا وذكره.
وحين مقدم الصحيح هذا الكلام أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، ونقول هذا لطلبة العلم، لأن مقدمة الصحيح غير الصحيح في شرطها. فلو تسمح مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه وروى مثل هذه الأحاديث التي هي دون شرطه وبعضها صحيح وبعضها فيه مقال، فإننا لا نلزمه به لأن هذا في المقدمة، ولهذا ينص علماء الحديث على مقدمة صحيح مسلم في التخريج، يقول ما أخرجه مسلم أو خرجه مسلم أو رواه مسلم في مقدمة صحيحه، تنبيها منهم إلى المغايرة، إلى أنه ليس على شرط الكتاب شرط الجامع الصحيح. نعم.
قال ولمسلم أيضا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع،
بحسب
المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم، فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا. وقال في شرح مسلم معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع.
نعم. وها نحن نرى هذا خبر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هل فيه لا تكذب؟ فيه لفظ لا تكذب؟
لا
لا، وإنما جاء خبر كفى بالمرء كذبا، يعني أن ينسب إلى الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وفعلا الذي يحدث بكل ما يسمع لا بد وأن يوجد في كلامه الكذب، وإن كان هو غير كاذب لكنه يروي عن كل من هب ودرج. يأتيه الإنسان يقول كذا وكذا وكذا، فلان مات، متى؟ قال أمس، يصلي عليه الظهر. بعد قليل، وإذا فلان متصل عليه أو جاءه إلى بيته، كيف هذا الخبر؟ قال والله حدثنا بعض الإخوان. من هو؟ والله ما أعرفه، من الحارة. وإذا كان من الحارة وأنت لا تعرفه تبني على كلامه؟ لا، ما ينبغي. وهذا في أبسط الأشياء وأيسرها وأسهلها، فكيف في ما هو أعلى من ذلك في الأحكام؟ ولأجل ذلك تثبت أئمة الحديث والسنة مع رواة الأخبار ونقلتها، ولهذا يقولون ما رأينا الكذب أجرى منه على ألسنة أحد من ألسنة الصالحين. صالحين العباد يهتمون بالعبادة في أنفسهم، لكن ما لهم اشتغال بالعلم، ما عندهم معرفة بضوابط العلم، ضوابط الرواية والتحمل والنقل، فكل ما حدثوا به لطيبه يصدقه ويرويه فينسب إلى الكذب. فإذا ما رأيت، وإذا بالرجل من خيار عباد الله ديانة وأمانة وصيانة، لكن يقع في الكذب بسبب إيش؟ بسبب روايته عن كل من أخبره. فهنا لا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، فما ينبغي له إلا أن يكون ثبتا يقظا، لا يحدث إلا بما ثبت عنده صدقه ووثاقة ناقله. نعم. فالحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع، وسيأتي معنا كلام النووي رحمه الله عليه. والثاني وهو من حديث من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن قول عبد الله بن مسعود في أصح كلام المحدثين أنه موقوف، وهو قولهما رحمهما الله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فهذا صح موقوفا وصح مرفوعا، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهنا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فالمعنى متقارب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال في شرح مسلم معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط لكونه إثما. انتهى كلامه. فلعل
نعم هذا أيضا الشاهد منه أن هؤلاء الذين يتوكلون ويخبرون بأخبار موكليهم في قضاياهم يدخلون في هذا الوعيد إذ ارتكبوا هذا المنهي عنه، فإن الموكل يأتي ويظهر لك أنه مظلوم ويقول، ويأتي أيضا بعد أيام آخر ويريد التوكل عنه ويخبرك بأنه مظلوم، وهكذا وهكذا. فأنت ينبغي لك أن تتثبت، ما هو كل من حدثك أو طلب منك قبلت قوله ثم ذهبت ترافع وتخاصم عنه، لأنك إذا كنت كذلك ستسقط مكانتك عند الناس وتسقط مكانتك عند القضاء ولا يقبلون حينئذ مرافعتك. لماذا؟ لأنهم تعودوا منك أن تدافع عن المبطلين، فحينئذ تأتي من وكيلك؟ تقول فلان، قال لا دور غيره هذا ما هو شيء عندنا. من وكيلك؟ المحامي فلان، لا هذا ما هو مقبول عندنا دور غيره. لما؟ لأنه عرف بالسبب على الناس والاحتيال عليهم لأخذ أموالهم، ويدخل في هذا الباب بحيث إنه يقبل كل ما قيل له وكل من أتاه مدعيا أنه مظلوم وأخبره على الوجه الذي ساق قصته عليها، ثم قام بعد ذلك ورافع عنه. فحينئذ إذا تكاثر ذلك عليه دخل في هذا الزجر، فإن كفى بالمرء كذبا أن يحدث أو إثما أن يحدث بكل ما سمع، معناها الزجر أن تقبل كل ما يقال لك ثم تذهب تنشره وتتحدث به على لسان من حدثه، هذا أنا مظلوم وفلان فعل لي وفلان وفلان وفلان، فتأتي وتقول ذلك، وغدا يأتي مثله، وبعد غد يأتي مدع آخر ومثله، وهكذا. فحينئذ لا تسلم من الدخول في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تتعمد فكما قلنا لكم ما رأينا الكذب أدرى منه على ألسنة أحد منه على ألسنة الصالحين. الصالحين يكذبون؟ حاشا، ما يكذبون، هم ما تعمدوا، لكن الكذب يجري على ألسنتهم لنقلهم له، هم أنفسهم لا يكذبون وليسوا بكذابين ولا مجرب عليهم الكذب، هم أهل صلاة، أهل عبادة، أهل صلاة، أهل صيام، أهل طاعة، أهل زهد، أهل قيام في الليل، تجد الرجل في جميع الطاعة، لكن كل ما قيل له أخبر به، فيأتي من الأخبار عشرات وربما مئات كلها كاذبة، وتجد عنده عشرات صادقة، فحينئذ ينسب الكذب، فهو ليس بالكذاب في نفسه، ولكنه يجري الكذب على لسانه من حيث لا يشعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب. ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكله ثم أكلت. قال: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول: أتكتب لي كتابا؟ فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب أيكتب له؟ قال: لا، فلا يكتب له الكذب.
نعم، هذا أيضا العبارة الأولى: فلعل ظاهره لا يحرم بعدم تعمده الكذب، ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة، ثم ذكر قول المروذي في سؤاله للإمام أحمد رحمه الله، قال: يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكل ثم أكل، قال: هذا كذب. فهذا فيه رد على ما سبق من التخريج الذي قال فيه لعل مراده الخبر، فهنا قال لا آكل، أليس هذا خبرا؟ هذا خبر، لو جاء الإنسان بطعام تمام ثم قيل تأكل فقلت لا، قلت لا آكل ثم أكلت، فأنت أخبرت أنك لا تأكل ثم أكلت، فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. فرجع القول إلى أنه لا فرق بين القسم وبين الإخبار الذي تقدم معنا، رجع القول إلى أنه لا فرق بين القسم وبين الإخبار. ثم ذكر أيضا سؤالا آخر وجه الإمام أحمد عن الرجل يأتيه الأمي وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب فيقول: أتكتب لي كتابا؟ فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب أيكتب له؟ قال: لا، فلا يكتب له الكذب. لماذا؟ لأنه يدخل حينئذ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما كذب. بكل ما سمع. وهنا يكتب كل ما يقال له ويملي. ومن هنا أيضا هذه إشارة نقولها لأصحاب المعاريض الذين يكتبون، فليتقوا الله جل وعلا، فلا يسوغ من الكلام ما هو كذب على ألسنة المدعين الذين يتقدمون بالعرائض إلى الإمارة أو إلى المحاكم أو نحو ذلك. فلا يكتب إلا ما يغلب على ظنه أن صاحبه فيه صادق، فإذا غلب على ظنه ذلك فليكتب له. أما إذا لم يعرفه فالأمر في هذا أهون. والشر والبلاء إذا كنت تعلم أن الذي يملي كاذب، تعلم أنه كاذب، كما قال هنا الرجل، يأتيني الرجل يا أبا عبد الله فيقول أتكتب لي كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب، أيكتب له؟ قال لا. لما؟ لأنه حينئذ يدخل في الوعيد. فهكذا كما أن المحدث بكل ما سمع يدخل في النهي، فكذلك الكاتب لكل ما ادعاه المدعون أو ما طلب منه الطالبون أن ينسخه له كذلك يدخل في هذا الإثم. ومثله بل أشد منه من يكتب كتب الضلال ينسخها لأهلها بأجرة، إذا جاء إليه أصحاب هذه الكتب إما المؤلف أو من اشترى هذا الكتاب الباطل، فيأتي إلى النساخ. ومثله الآن الطباعون والناشرون، إذا نشروا مثل هذه الكتب وهم يعلمون أنها باطل أو فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدخلون في الإثم. وعند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا على هذا البيان الواضح، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما قدمتم وقلتم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. نستأذنكم فضيلة الشيخ لعرض أسئلة تتعلق بالدرس وأخرى غير ذلك. يقول السائل: عرفتم حفظكم الله في الدرس السابق لليمين الغموس التي غمس صاحبها في النار، والصواب والله أعلم في الإثم، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي تحت المشيئة لا يحكم لهم بالنار، فأفيدونا حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذي ذكر السائل من كون اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم، أو كما قلت هي التي تغمس صاحبها في النار، فأنا ما حكمت عليه بالنار، والذي عليه أكثر المعرفين لها هذا الذي ذكرت. والمرء قد يستوجب النار ولكنه لا يدخلها بأسباب أخرى تقوم له عند الله عز وجل، إما من حسنات ماحية من حسنات الراجحة، وإما من مكفرات ومصائب ماحية عنه بهذه الآثام والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمرء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وإما بشفاعة من يشفعه الله سبحانه وتعالى فيه، وإما بأسباب أخرى ذكرها أهل العلم. وعليه فلا إشكال في ذلك على ما أعلمه وعلى حسب ما يظهر لي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل أستطيع معرفة منهج الرجل من المراجع التي يستعين بها في كتبه إن كان مجهول الحال لدي، فإن كان ينقل لأهل البدع فهو مثلهم، أم إن كان ينقل من أهل السنة فهو مثلهم أو كذا؟
هذا الجواب فيه به تفصيل ليس على إطلاقه. فإن كان ينقل عن أهل البدع أو عن بعض أهل البدع ما يحتاج إلى نقله لإلزام أهله به، لإلزام أهله أهل البدع به من أن هؤلاء بعض أئمتكم وهم يقولون كذا وكذا وكذا مما هو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة، فهذا لا شيء فيه. وإما أن ينقل عن بعض أهل البدع ليبين الانحراف الذي عنده، فهذا لا شيء فيه. وإما أن ينقل عن بعض أهل البدع لكونه لم يجد هذا النقل في المصادر التي بين يديه، فهذا لا بأس به. والأقوى في مثل هذا أن يقول: قاله فلان، وينسبه إلى صاحبه ثم يهمش عليه أو يحيل عليه في الهامش فيقول فيما نقله فلان في كتابه كذا وكذا، حتى يعلم القارئ أنه إنما ألجأه إليه الضرورة. وإما أن ينقل عن أهل الأهواء والبدع من غير حاجة إليهم، والمنقول عنهم أو عن كتبهم متوفر في كتب أهل السنة والجماعة وموجودة المراجع بين يديه، فهذا أحد رجلين: إما أن يجهل وجود هذه الكتب فينبغي أن يرشد إليها، وإما أن لا يجهل ذلك فهذا ينكر عليه، لأن في نقله عن هؤلاء إشهارا لهم ولكتبهم، وأهل السنة والجماعة جرى عملهم على إماتة ذكر كتب ورؤوس أهل البدع، وفي النقل عنهم والإحانة إليهم والإثناء ذلك إشادة بهم وإشهار لكتبهم. هذا الذي يظهر لي، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قبول الوكالة وفي نية المحامي نصرة المظلوم مع غلبة ظني أن موكله ظالم بدون أن يخبر موكله؟
إذا كان يعلم أن موكله ظالم، وكما قلنا وقال ابن مفلح رحمه الله، المراد بالعلم هنا غلبة الظن. إذا غلب على ظنه أن موكله ظالم فلا تصح الوكالة، ويخبره بذلك، لأنه إذا ما أخبره يكون حينئذ غاشا، فلا يقتمه ولا يخبي عنه ذلك، وإنما يخبره بأنه لا حق له في هذا أو في هذه القضية، وأنه ليس محقا فيها، وعليه أن يسلم بالحق إلى صاحبه ولا يأخذ وكالته أبدا. والمظلوم سينصره الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث عند مسلم: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فكيف بمن ينقل من الأخبار ما يسمعه من الناس وما يتجارى في وسائل الإعلام مما يتعلق بأمن الناس وسلامتهم ومعيشتهم ودينهم وولاة أمرهم مما قد يوقع في قلوبهم الرعب والفزع؟
هذا داخل فيما ذكرنا، بل هو أشد، لأن فيه إرجافا بالمسلمين، وفيه نشر للفوضى بينهم وإظهار للشر بينهم، وفيه أيضا إشاعة للكذب والبهتان، وذلك من حيث ذكر ما ليس في من ذكر عنه، فلان فيه كذا وكذا وليس فيه، فلان قال كذا وكذا وليس ذلك القول من قوله ولم يصح عنه ولم يثبت عنه، هذا لا يجوز، بل هو أشد شرا وأعظم ضررا، وكلما عظم الضرر كلما اشتدت الحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لم أفهم كيف نجمع بين كلام الإمام أحمد في وجوب الاستثناء على الوكيل والنصوص والنصوص.
يعني الإمام أحمد يقول إذا كان خبر يخرج عنه، هل هذا القول عن الإمام أحمد ظاهره أنه يعم الجميع الحنس يكون في الاستثناء بعدم الاستثناء في اليمين وفي الخبر أو لا يكون؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد عن الأصحاب وظاهر القول عن أحمد أنه إنما يكون في القسم وأن الكفارة فيه ماحية، ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أيضا يعم، واستدل له بحديث ابن عباس، فأشكل هذا على من؟ أشكل هذا على المؤلف نفسه، فقال هذا يحمل على أن مراد أحمد به الخبر، والأول والمراد الإمام أحمد به القسم، فإذا كان هذا في القسم فنعم، وهذا إذا كان في الخبر فنعم، وإلا فظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، لأن الإمام أحمد عمه في القسم وفي غير القسم، ثم لما جاء في الإخبار كما في رواية المروذي الإمام أحمد سمى هذا كذبا، ولهذا قلت هذا يرد التخريج، هذا يرد التخريج، وإذا قلنا بذلك فالظاهر هو الأول وهو الذي عليه أكثر العلماء أن هذا خاص باليمين فيكون فيه الحنس والكفارة، والكفارة ماحية إن شاء الله. أما مجرد الخبر فهو على أحد أمرين، إما أن يكون الغالب على ظنه العلم بذلك أو غير غالب على ظنه، فإذا كان غالبا على ظنه أن هذا مبطل ومشى في هذا فهذا حينئذ يكون كاذبا، لأنه يرافع وهو يعلم أنه كذاب، يدعي ويخاطب وهو يعلم أنه كذاب، فهذا واضح فيه الأمر، وأوضح منه لو علم يقينا أن صاحبه الذي وكله مبطل أو ظالم، هذا لا إشكال فيه، ولهذا قال هذا يستحيل في عقول العقلاء أن يتوكل وهو يعلم يقينا أن موكله مبطل، فإذا قيل بذلك فإننا حينئذ نقول القول الذي عليه الأكثرية هو الصواب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها نظر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول: ما حكم قول بعض الناس عند حدوث مشكلة أو إذا سمع بمشكلة قال يا ساتر، وهل ساتر من أسماء الله؟
الذي ورد في الحديث الصحيح يا ستير، يقول الإنسان يا ستير، إن الله حي ستير، فينبغي للناس أن يعلموا ذلك، وعامة الناس يقولون يا ساتر طالبين الستر من الله جل وعلا، وهم لا يعلمون أن هذا من أسماء الله جل وعلا، ولكن وصفوه بالستر، والستر متضمن أو مضمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير، فإن الستير هو الذي يستر على عباده، فينبغي أن يعلموا أن اسم الساتر ليس من أسماء الله حتى يدعى وينادى، وإنما هو الستير، ولم يرد في أسماء الله جل وعلا ساتر، وإنما ورد ستير، فينبغي أن يعلم الناس، فإذا ما سمعت من يقول ذلك فارفق به في التعليم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. فتعلم من تسمع بأن هذا اللفظ أو هذا الاسم ليس من الأسماء الثابتة لله جل وعلا، ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته ربه سبحانه وتعالى بالستير، والستير أبلغ من ساتر، وهو كثير الستر. الستير أكبر أبلغ من قولك يا ساتر، فالساتر فاعل والستير كثير، الستر فعيل، فالفعيل أعظم من فاعل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا استطرادا، كثير من الناس يسمي ابنه عبد الستار، فهل الستار أصل؟
خطأ، هذا الستار ما هو من أسماء الله فيما أعلم. الستار ليس من أسماء الله جل وعلا، الذي وردت به النصوص ستير، فينبغي أن يلتزم بما ورد به النص. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل بالنسبة للعزو إلى أبي داود رحمه الله، مع أن الحديث في الصحيحين، هل هو اصطلاح جرى عليه الفقهاء؟ يقول بالنسبة للعزو إلى أبي داود رحمه الله، مع أن الحديث في الصحيحين، هل هو اصطلاح جرى عليه الفقهاء فلا شيء في ذلك، أم أنه يعد قصورا في التخريج؟ أفيدونا بارك الله فيك.
هذا الذي ذكرنا السبب فيه أن كتاب السنن للإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى أصبح مرجعا للفقهاء يتدارسونه وينظرون أحاديثه ويتفقهون فيها، وقد صنفه رحمه الله للمتفقهين، ولهذا لم يصنف فيه إلا الأحكام كما قال هو عن نفسه في رسالته إلى أهل مكة، قال وإنما لم أصنف فيه إلا الأحكام، ولم أصنف فيه من كتب الزهد وغيرها. فالشاهد أنه كتبه للأحكام، حتى إن بعض علماء الأصول جعلوا الحد الأدنى الكافي للشخص أن يكون مجتهدا أن يكون مستحضرا لسنة أبي داود، كما نص عليه الغزالي في الإحياء وغيره، أن يكون حافظا لكتاب سنن أبي داود، فإنه الحد الأدنى يكفيه. لما؟ لأن أصول الأحكام في الجملة لا تأخذ عنه، فلكثرة الاشتغال به بين الفقهاء والاعتناء به مدارسة وتدريسا أصبحوا يعزون إليه، مع أن أصل الحديث موجود في الصحيحين، والتبويب فيه على المسائل الفقهية أظهر وأكثر، فهذا الذي جعل بعض العلماء يعزو إليه، مع أن العزو إذا كان الحديث في الصحيحين فالعزو إليه ما أولى، لكن الذي جعلهم يعزون إليه هو هذا اشتغالهم به في الفقه والتفقه، فيعزون إليه مع وجود أصل الحديث في الصحيحين. هذا جانب، وجانب آخر الذي جعلهم يهتمون به إضافة إلى ما ذكرنا الاستطار الشديد فيه، فإنه رحمه الله تعالى يأتي إلى الحديث الطويل، وقد يكون في الصحيحين مطولا، وهو يأخذ منه منبع الشاهد، موضع الشاهد، فينتزعه ويبوب عليه ولا يزيد على ذلك. فحينما تنظر مثلا في الخصال التي ينبغي لمن يجلس في الطرقات أن يتصف بها، إن أبيتم فأعطوا الطريق حقها أو حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أول حديث استفتح به الباب في الجلوس، باب في الجلوس على الطرقات أو في الطرقات. ثم بعد ذلك ساق بعده حديث أبي هريرة وقال بمثل هذه القصة وزاد فيها وإرشاد السبيل، ثم ساق بعده أيضا حديث أبي هريرة من طريق أخرى قال وفيها، ثم ساق بعده من حديث عمر قال وفيه، ولا يأتي إلا بالزيادة، بينما لو نظرت لها في الكتب الأخرى تجد هذه الألفاظ مكررة فيها وأنت تأخذ الزائد. فأبو داود رحمه الله يحصل عنده هذا كثيرا، يأتي بالحديد الأصل فإذا جاءت زوائد عليه سوء الإسناد ثم يقول فيه ويأتي باللفظة الزائدة التي يريدها ويترك الحديث كله، وأحيانا يكون الاختصار منه وأحيانا يكون الاختصار ممن فوقه، كما جاء في حديث مسدد ابن مسرهد وهو من شيوخه لما ذكر حديث صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه الاستواك على طرف لسانه وقوله صلى الله عليه وسلم اح اح، قال مسدد كان حديثا طويلا فاختصرته فهو في الصحيح فساق منه موضع الشاعر. فلأجل ذلك مال إليه الفقهاء كثيرا فأخذوا بهذا نظرا للاختصار أنه يقتصر على موضع الشاهد، وإلا فالأصل كما قلنا أن الحديث إذا كان في الصحيحين فينبغي العدل إليهما، ولكن لأنه شاع بين الفقهاء فما عاد ينفع عن إنكارنا في ذلك. نعم انتهى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.